وهي مختارات من كتاب مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية من اختيار الشيخ ربيع ابن هادي حفظه الله تعالى. نعم. الدعاء ماله ماله محرم، أن يدعو الله عند القبر محرم. إن دعا صاحب القبر هذا شرك، إن دعا صاحب القبر هذا شرك، إن دعا الله عند القبر يقصد بركة البقعة فهذا محرم، إن دعا الله عند القبر لصاحب القبر أو دعاء عاما فجائز. يبقى دعا الله لصاحب القبر فهذا مشروع، دعا صاحب القبر شرك أكبر، دعا الله عند القبر من أجل البقعة بركة وكذا فهذا محرم ووسيلة إلى الشرك. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: الكلام على هجران أهل البدع وجواز غيبتهم وجواز غيبتهم. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذان النوعان يجوز
وجواز
غيبتهم.
نعم.
قال رحمه الله: وهذان النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء.
نعم.
أحدهما أن يكون الرجل،
انتبهوا، ما الذي لا نزاع فيه بين العلماء في مسألة الغيبة؟ والغيبة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ذكرك لأخيك بما يكره، أن تذكر الإنسان في غيبته بما يكره، هذه تسمى غيبة. طيب، قال الشيخ: وهذان نوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء. الغيبة على خلاف الأصل، الأصل هو ماذا؟ هو أن تحفظ عرض أخيك فلا تذكره بسوء ولا تذكره بما يكره، هذا هو الأصل، فإن ذكرت هذا خروج عن الأصل. طيب متى يجوز هذا؟ متى يجوز هذا أن تخرج عن الأصل؟ الأصل عصمة دم المسلم، لكن يجوز قتله، فمتى؟ الأصل عصمة مال أخيك، لكن يجوز أخذ مال، لكن متى؟ فعندنا الأصل عصمة المال، عصمة النفس، عصمة العرض، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله عرض. لكن نخرج عن الدم نقتله، لكن متى؟ جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، وهذه معصية، والنفس بالنفس على وجه القصاص، والتارك لدينه المفارق للجماعة. طيب، ماله محرم فلا يجوز أخذ ماله، لا يحل مال امرئ مسلم كما في الصحيح إلا بطيب نفس منه، لكن أخذ بغير طيب نفس، وهو إذا منع حقا واجبا عليه، لو افترض أنه منع نفقة تجب نأخذ منه ولو لم يرضى، لننفق على من تلزمه نفقاته. فإذا امتنع الإنسان عن حق يجب عليه جاز الآخر أن يأخذ. طيب عرضه، لا يجوز أن تذكره بسوء، ولكن إن احتجت، إن وجد الداعي الشرعي لذلك جاز أو شرع وقد يجب، وذلك كالتحذير من أهل البدع، وذلك كالتلقى عن أهل البدع تقول لا تذهب إلى فلان، وذلك كالاستشارة في الزواج ولا يصلح، وذلك وذلك الأمور التي هي معروفة. فقال بلا نزاع بين العلماء أحدهما
أن يكون الرجل مظهرا للفجور مثل الظلم والفواحش والبدع المخالفة للسنة، فإذا أظهر المنكر وجب الإنكار عليه بحسب القدرة، ويهجر ويذكر ما فعله ويذم على ذلك، ولا يرد عليه السلام إذا أمكن من غير مفسدة راجحة. وينبغي لأهل الخير أن يهجروه حيا إذا كان في ذلك كف لأمثاله، ولا يشيع جنازته، وكل من علم ذلك منه ولم ينكر عليه فهو عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قولهم من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، بخلاف من كان مستترا بذنبه مستخفيا فإن هذا يستر عليه، لكن ينصح سرا ويهجره من عرف حاله حتى يتوب ويذكر أمره على وجه النصيحة.
يا سلام. هو ممكن الإنسان يكون عنده قدرة إخوان يحفظ كل كلام شيخ الإسلام، يعني لو أمكن الإنسان يحفظ كل كلام شيخ الإسلام والله سبحان الله. شيخ الإسلام صحيح من المتأخرين، لكن تسنى له سبحان الله الاطلاع على الكلام المتقدمين بما لا تسنى لغيره رحمه الله. ثم إنه انتفع بهذا الكلام فقدمه لنا شرابا سائغا وطعاما شهيا بتقعيدات وتأصيلات وتفصيلات مريحة، كل هذا ليس من وحي بنان، وإنما بالإسناد إلى العلماء. فكثير المسائل نعرف أنه لا نزاع فيها من كلام شيخ الإسلام، أو تقرر فيها المذاهب وترفع فيها الإلباسات من كلام شيخ الإسلام، أو يرد فيها إجماعات مدعاه من كلام شيخ الإسلام. من أخبر الناس في عمر أمة الإسلام بكلام العلماء شيخ الإسلام، وأخبر الناس في عصره بكلام العلماء شيخ الإسلام. من أخبر وأخبر، من أخبر إذا انضاف إلى من قبل، وأخبر إذا انضاف ذلك إلى عصره. ولم تعلم الأمة رجلا بعد شيخ الإسلام رحمة الله عليه قد تسنى له ما تسنى لشيخ الإسلام في الإحاطة بمذاهب أهل العلم، فقد أحاط من ذلك بالشيء الكثير. يقول رحمه الله تعالى أحدهما الرجل إذا كان مظهرا للفجور، ده جواز الغيبة أو مشروعية الغيبة، مثل الظلم والفواحش والبدع المخالفة للسنة، يعني ليس فقط هذا انتبهوا يقتصر على المبتدع، بل الظالم الذي فحش ظلمه، الظالم وأصحاب المعاصي الكبيرة، تجار مخدرات يوزعون المخدرات، الراقصون الراقصات المغنيات المغنون، هؤلاء من خلع جلباب الحي فلا غيبة له، ليس لفاسق معم بفسق وكذا غيبة، حتى تحذر الأمة، حتى تحذر الأمة ذلك. طيب ليه؟ لأن ولهذا في القذف لو قذف أمثال هؤلاء، لو قذف فاجر عاهر وكذا لو قذف فإنه لا يقام الحد على من قذف، وإن كان قد يمنع من جهة أخرى، أن يقذف بالزنا لا يقام الحد عليه لكن قد يعذر، لكن إذا حذر منه من غير قذف هذا لا إشكال فيه. تابوا يا أخوان، يعني المعلم بفسق وفجور وكذا كالزنا وخلافه يعني معروف هذا في الناس، هذا إذا قذفه أحد فلا يقام الحد عليه. ليه؟ لأنه ليس عفيفا، لكن هذا لا يمنع تعزيره. ليه؟ لأنه ينشر الفحشة بين الناس الآن، إنما لو ذكر بغير ذلك من التحذير منه والحذر منه أنه لا ينبغي أن تذهب إلى كذا وكذا فهذا يجوز. طيب، فإذا أظهر، انتبهوا بقى، فإذا أظهر المنكر شيخ سنفصل تفصيلين، المظهر أدا واحد، في آخر كلامه المستخفي أدا اثنين، ده المستخفي، يبقى عندنا المظهر والمستخفي. فما حكم المظهر وما حكم المستخفي؟ المظهر قال وجب الإنكار عليه بحسب القدرة، وجب الإنكار بحسب القدرة، وقول الشيخ بحسب القدرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. دليل على أن الإنكار درجات، ولهذا لا عتب على من عجز أن ينكر بيده أن ينتقل لسان، ولا عتب على من أنكر بلسان من عجز أن ينتقل إلى القلب. ولهذا لا تبادر بالإنكار على العالم إذا كان في موقف فيه منكر ولم ينكر، لا تعاتب العالم، إنما استفصل ما الذي جعلك شيخ لا تنكر بهذا، لكن لا تسيء الظن، لا تسيء الظن لا بعالم ولا بأخيك غير العالم، وتقول من انتقدت عليه أنه رأى كذا ولم ينكر عليه. ها لا، ليه؟ لأنه قد يكون في درجات الإنكار بالقلب، ويكون عاجزا عن إنكار باللسان فأنكر بقلبه. ولهذا لا تتعجل، وأحسن الظن بالعلماء، وأحسن الظن بإخوانك، لأن المنكر درجات إنكاره ليست اليد واللسان فقط، إنما اليد واللسان والقلب، لكن بشرط ألا يجالس مختارا، فلا يقبل، انتبهوا لهذه القاعدة، لا يقبل الإنكار بالقلب مع إمكان الترك، ترك المكان. لكن لا تجلس والله أنا كنت منكر بقلبي وانت ليه تنكر علي، أنا سمعت الشيخ اليوم يقول أحسن الظن بإخوانك وكذا. نقول أنت قادر على ألا تكون في هذا المكان، أنت لماذا وجدت في هذا المكان، أنت قادر، لكن ده في الحالات التي ماذا، التي لا عتب عليك إذا كنت في الموقف، فقد يطرأ هذا الشيء أمامك. إنما أن تذهب وأن تجالس وأن تؤكل وأن تشارب وتقول لا أنا لماذا لا أنكر وكذا، فهذا لا، لابد أنك تترك هذا المكان، وإلا لحقت به ولو كنت منكرا، لحقت به ولو كنت منكرا بقلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. وقال: وإما ينسينك الشيطان بعد الذكرى فلا تقعد مع القوم الظالمين. يبقى العذر في الإنكار بالقلب إذا لم تكن صاحب بطانة ولا صاحب مجالسة. فقال: وجب الإنكار بحسب القدرة، وجب الإنكار. ولهذا قالوا: إذا رأى الإنسان الأميرة على منكر هل يجب عليه أم لا؟ منهم من يوجب ومنهم من لا يوجب ومنهم من يوجب مع القدرة، وهذا هو الراجح أنه يجب مع القدرة. طيب، اثنين، يهجر، أي الأصل، إلا أن تترتب مصلحة شرعية، تقتضي مصلحة شرعية خلاف ذلك، أو يترتب عليك مفسدة، ويذكر ما فعله على الملأ. لماذا؟ لأنه أظهر المنكر، ويذم على ذلك، ويذم على ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجل أن يخرج متاعه، قل ظلمني كذا كذا، والله يقول: لا يحب الله بالجار، لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم. يقول فلان ظلمني، بس بشرط يكون هذا ظلم واقع بالفعل، ما هو ظلم مدعى، لأن احنا كل الناس لها حق وكل الناس مظاليم معروف، إلا من رحم الله اللي بيحكم على نفسه إن أنا مثلا لا أنا ما تجاوزت أو كذا، إنما غالبا تلقى مظلوم وحقه ضائح، إخواته ضحكوا عليه، جيرانه بيؤذوه، الشيخ بيؤذيه، زوجته مقصرة في حقه، صاحب العمل ما بيديروش حق، كثير من الناس دايما مظلوم، دايما مظلوم ودايما له الحق، كثير من الناس هذا، إلا من رحم الله ممن يقول تعالى: يا أخي أنا ظلمتك وأنا أخطأت في حقك، أو أنا وأنا. ولهذا مقتضى الإيمان يقتضي أنني أحكم علي بما أحكم لي، والضابط ذلك موافقة الشرع لي وعلي، لي وعلي، هذا الضابط. ايوه بطل، الصدقات يعني ياخذ منهم وبقى بنصحهم ما بيشربوا شيء مع بعض طبعا وبيتغدوا فول وطعميه بيفطروا فول وطعميه وبينصحوا بقاله 15 سنه بينصحوا ياخد صدقاته ويشربوا حاجه ساقعه مع بعض وبنصحه ما يجوز اناصحه انتصح الحمد لله لم ينتصح وجب الهجر ابو واحده واحده ده قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا وقد يكون هو اللي بيترك استقامته واحده واحده وهو بيظن ان هو بيتدرج مع الثاني واحده واحده وانما هو بيترك استقامته واحده 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 يعني ايه هذه فعلا قد تقبل فعلا اذا الانسان بينتقل معك وكذا واحده واحده لكن مثل واحده واحده هذا لا اكون بطانه له ما اكون في الصوره امامه ها اللي بيمشي ماشي السلحفاه هذا اكون في الصوره امام الناس امشي معه وكذا لا انما عبر هاتف بينه وبينه مثلا كذا انما يا اخواني مثل مثلا في بعض الناس بعض الاخوه قد يتعجل شويه في مساله الاحكام على بعض الناس قد يشتبهوا عليه الامر او يجي اخ مثلا جديد ممكن يقول لك ايه ده الاخوه بتقول انا بنصحكم اوعوا تمشوا ورا هذا الاخوه بتقول ارجع لي انا ادرى بهذا الامر يعني في واحد ممكن اتركه سنه انت عندك الاخوه بتقول كيت كيت نزلين سيف عليه على طول طيب الاخوه قالت ان ترجع الى اخيك الاكبر قل له الوضع كذا كذا ليه اخوك الذي قلق قد لا يدرك ما يدرك الاخر في واحد فيه خير وعنده مخالفات لكن فعلا في انتقال وعنده خير فلو تعومن مع تعامل وصلوا ان ايه ان الاخوه وانت عارف ان مساله الاخ بتحول جمع مذكر سالم على طول او جمع تكسير على طول يبقى اخ قال ان الاخ على فكره ده الاخ ده مثلا مخالف ومش عارف ايه بيوم يوصلوا ايه بقى ده الاخوه بتتكلم عليه يوم هو ده المنطوق يوم هو يحط المفهوم والاخوه ما تكلموش الا وان الشيخ سامعين منه يبقى وصلته بقى دلوقتي بقى الشيخ والاخوه بيتكلموا فيه وانما الذي يتكلم فيه مين او يتكلم واحد فيقوم يعمل ايه بقى يلغي الخير اللي عنده ويظهر الشر ويصبح معاديا يبقى عنت الشيطان عليه واخذته خصما ظاهرا لا نصبر لاننا نحب الهدايه للناس والخير للناس هذا معجب شويه بنفسه مش عارف نعالج دي بس هو بيبدع بس ما بيظهرش يبقى نعالج دي يبقى نعالج دي لغايه ما نصل معاه الى انه يظهر هذا طيب حينما في النهايه وصل الى ان هو صاحب هوى لا تاتي انت تقول انا مش قلت انا ما ده الكلام اللي قلت من سنه لا انت وما قلت كنت مخطئ ولما وصلنا النتيجة هذه فصواب لأنك أولا معذرة لربكم ولعلهم يتقون وثانيا أنك لم تعين الشيطان عليه وثالثا أقمت الحجة بقوة ولهذا تملأ في الناس كلها أنا فعلت وقلنا وسوينا ونصحنا وكذا ولم يستجب إنما ما تأخذنا أول طب الجلس لا والله ما طب كنا نصح لا والله طب لماذا الحكم ماذا تقول لهذا كنصيحة عابرة لإخواننا المسائل دي لا تبدأ بها بارك الله فيك لا تبدأ يكون جرك في المسكن ولا جرك في مسجد أو طار عليه بعض شيء أو شفت واقف مع أحد لا تصدر أحكاما جزاك الله خير ارجع لأن هذا صراحة بيعرض لحرج شديد وبيوقع في مضايق فأنت لا تأخذ قرارك من نفسك إن كنت مصيبا اعلم ان صوابك سيقبل وان كنت مخطئا ستراجع بس يبقى الامر ماذا الامر باختصار اوعى تسرع لا على صفحه ولا تسرع في حكم يصل الى فلان وعلان كون عندك قناعه من نفسك وكذا ما في مشكله وابحث عن سبيل النصح او ما في مشكله المشكله ان يتحول هذا الى قرار والى شيء ندفع ثمنه او نحرج في هذا أو إلى آخره فالذي يقول أنا أخذ صدقات من فلان فلان وفلان هذا أنا بتدرج معه وبينتقل معي طيب جيد اللي بينتقل معك هذا أترك صدقاته أصلا اللي بينتقل معك هذا أترك مخالطته في العلن ليه لأنه ممكن ينتقل ولا يصل وممكن ينتقل ويصل فلا يحسب علي أنا ما في مشكلة أنا أكلم أخي طلعت يعني هو جارنا ومش على الجد قوي وعنده أشياء كلام، لكن كل هذا بيني وبينه، لكن أنا ما أتخذه بطانة ولا أحيل عليه ولا أكون معه في الظاهر ولا إلى آخره. إنما نقرب الحزبين ونقول أصل فلان ده غيرهم، والله بيجي منه، يعني بيجي منه يعني لطيف شوي، يعني بدأ مداخله كذا، والله لا ده شيخ ربيعين على صواب والشيخ فلان طيب وكلام من هذا القبيل، وإن كنا فده اللي بيعتبر واحدة واحدة، هو قد يبقى على هذا الأمر. فمثل هذا حال معالجته يكون الأمر سرا، لا يكون الأمر ظاهرا، يعني ما يأخذ عليه كما أخذ عام. ممكن أخطبه على الخاص ما في مشكلة بينه، إذا كان عندي صفحة كذا وخطبه على الخاص وبعت له مقاطع بيجيب لي شبهات ورد عليها ما في مشكلة، ما في مشكلة. نعم، خلص نفسك وقول الصورة اللي عندك عشان نفضل مع بعض لغاية المغرب. خلص نفسك، عندنا واحد بيعمل كذا، ها خلص نفسك، لانه مش هجيب لك الجواب اللي انت عايزه ابدا للمغرب. ها واحد حزب اكيد، اكيد حزبي يعني وجهه دي شوية لا تمام، يبقى خلاص ما تقولش بقى وجهه بقى خلاص، هو حزب. ها ممتاز، الاخ ده على السنة عالم بذلك، تمام. ليه؟ لماذا لم يتورأ منه وقد علم؟ لا ما يعرفش، ما لازم نعرف، لا ده احنا بنروح له، الاخ ده اخي اهو، اه هذا صفحته وده كذا كذا كذا، لماذا لا تتبرأ؟ والله يا أخي أنا ما أقمت حج عليه ولا بينت له. طيب ماشي ما في مشكلة، روح بين له، بين له، بين له وأوضح له، عسى الله ينفعه بك. طيب بين، بينت يا أخ، بينت له، بينت، رجع ولا ما رجع؟ والله عنده بعض الشبهات يقول مثلا كذا. طيب أجبت له؟ والله أجبت وبعضها ما أجبت، عايز أسألك. طيب خذ الجواب عن هذا كذا 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 كذا. طيب بينت، هنصل الى يا اما معاند ومعرض واما الاخ استجاب. معاند ومعرض يبقى على طول لا تنتظر قرارا فيه، اذا كان بينه وبينه مصلحه لا يغلب المصلحه ديت على الشرع، احنا هنجعل ديننا مصالح، ليه مصلحه مع فلان باخر الحكم عليه وليه مصلحة مع كذا، لكن مصلحة شرعية وفعلا الأخ هذا بينتقل ما في مشكلة. وأنا أقول للإخوة بقلب جريء، أنا أقول يا أخوانا فلان هذا على فكرة احنا بنلقاه بنسلم عليه دفع عن الشر، ده شر، ده لو ما دفعنا الشر هيشغلنا عن دعوتنا بل قد يوقف دعوتك، يبقى الأخ عارف. تمام تمام. أو يا جماعة الرجل ده عنده شبهات كذا كذا بس بنعالج فيه هذا الأمر يا جماعة، وهكذا. نعم، في سيارة تويوتا كرولا لونها سماوي، فنرجو من الأخ صاحب السيارة ينقلها من مكانها. نعم، تويوتا كرولا. ممن له؟ حزبي، لكن هو فعلا طرق ما كان عليه. وقال ان تبرأت. طب انت اظهر، نقول يا اخي طب انت اظهرت هذا جزاك الله خير، اظهرت هذا عشان يعرف عنك، يقول نعم او لا، ان كان لا نقول اظهر هذا. انما صراحة اتحرج مثل هذا اللي يكون بينه وبينه دوت ان انا ادخل مكانه. تأذن؟ لا صعب صعب، طالما ما أظهرش، طالما ما أظهرش وعرف بهذا يعني ده الأصل، لكن قد يترجح مثلا بعض المرات ده حاجة تانية، لكن الأصل الذي لا تظهر وجهته تكون ظاهرة، الذي لا تظهر وجهه هذا لا تتبناه. فتدخله أو غير شيء من هذا. نعم يعني تعرف صاحب الشهوة اللي بيحب الإمامة ولا يعمل لنا مشكلة ده ممكن أديهم، ده صاحب شهوة مش صاحب منهج، ده عايز أهم حاجة يتقدم ويقول استووا وهكذا، بيشتهي الموضع ده ويعمل لي شر، فده ممكن مثلا ايه مثلا اقول له يا استاذ ابراهيم ايوه انا هغيب المغرب فالله يكرمك ابقى احضر كده عشان تصلي بيني، ده بيني وبينه تمام، فتقوم تكبر فيه فنظري ويقل شره شويه، يقول لك محمد احسن واحد جنة هنا، انما بتاع الشبهه ده لا صعب، ده مش مشكله، ده بحب امامه بحب كذا دي مش مشكله، يعني تاليفه للقلب ودفع لشر.
شيخنا بارك الله فيكم، يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة غير رواية عبدوس قال أحب أهل السنة على ما يكون منهم، ومعلوم أن الإنسان ليس كاملا، يعني كل إنسان
ثم
معلوم أن الإنسان ليس كاملا يعني فيه وفيه،
شيل السماعة ده خليها في إيدك أحسن، يبقى خلي أحمد المقيد نفسه بالبتاع ديت خليها لأحمد، أيوه خليك تجمعين
ماشي شيخنا. يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال أحب أهل السنة على ما يكون منهم، ومعلوم الإنسان فيه وفيه، يعني ليس كل إنسان كامل، فالتشرف الشرعي والمسلك الشرعي مثلا مع بعض أهل السنة يكون يعني الجميع أطبق على كبره وعجبه وأنا متكبر وأنه معجب، أو الآخر سليط اللسان، أو الثالث يعني أشياء فيه وحاول الكل معه وهو على ما عليه، والإمام أحمد قال أحب أهل السنة على ما يكون منهم، يعني فكيف هو التصرف الشرعي والمسلك الشرعي حتى لا نخالف السنة ولا نفتن الآخر؟
قول أحمد أحب أهل السنة على ما كان منهم، قال أحب أهل السنة على ما كان منهم المحبة الكاملة، ولا أحب أهل السنة على ما كان منهم على قدر ما عندهم من السنة، لكن ما قال المحبة الكاملة، فأنا أحب أهل السنة وهذا أصل محبتي والتي بها سأنطلق، لكن ما قال محبة كاملة، المحبة المتباعدة التي تقابل السنة، فأهل السنة أتجاوز لهم ما لا تجاوز لغيرهم، أهل السنة أخالط وأعامل معاملة لو أعامل غيرهم، ليه نحن الآن على قبلة واحدة وهو منهج واحد، نجي بقى الأخ العاصي أكره في معصيته، الأخ المخالف بأخلاقه أكره في ذلك، طيب مقتضى المحب ده رقم واحد، رقم اثنين أحب أهل السنة على ما كان منهم ليس معناه ترك ما كان منهم، لكن النصح له فيما كان منهم، فمقتضى المحبة النصيحة، فأنا الأخ هذا على السنة وأحببته، مقتضى المحبة إيه؟ مقتضى المحبة أنني أنصح له فلا أحب معصيته وأنصح في تلك المعصية، هذا مقتضى المحبة، ده رقم اثنين. ثلاثة لم يرجع أهجره ولا ينافي هذا المحب، بل هي من موجب المحب، فقد هجر النبي وأصحابه الأمة كلها، أعلى هجر الواحد يمكن عرفه في أمة الإسلام، ما هو المدينة كانت الأمة، أمة الإسلام هجرت من بيع بيعة العقبة وهجرت أفضل الصحابة، ليه؟ مقتضى المحب، يبقى ثلاث حاجات، يبقى أحب أهل السنة على ما كان منهم المحبة، لكن ليست الكاملة، المحبة هذه على ما كان من لا تعني المحبة الكاملة مع ما كان من. اثنين المحبة لا على ما كان من تقتضي أن يترك ما كان من لا وأيد ما كان من كذلك بخلف السنة. ثلاثة المحب وتقتضي النصح. ثلاثة إن لم ينتصح فإنني أهجره، وده لا يتنافى مع أحب، لأن هذه لم تتنافى مع الصحابة كتنافى مع أخي، بل هذا موجب المحبة، مثل ما تهجر ابنك مثل ما تهجر، لكن في الثلاثة أشياء حتى لو بقي مصر وأنا بهجره منزلته في قلبي ليست كمنزلة صاحب البدعة، منزلته في القلب ليس منزلة صاحب المعاصي الذي لا يعرف لا بسنة ولا ببدعة، السنة تحتل المركز الأول والأكبر، السنة ملكية بيت لكن في غرفة مش كويسة، في غرفة مهدومة، في وسط مش عارف ايه، في كذا، بس هي البيت، يعني السنة تمثل عقد البيت، ده أساس ملكية، هذا أساس ملكية، فده مكانتك عنده يا بهذه. هذه ما أتساهل فيها أبدا، مهما كان منك بمعاصيك بكبائرك بهجري لك بتحذيري من معاصيك، لكن لا تستوجب تغير قلبي عنك. شوف أخ كذا أخ كذا أخ، لكن على السنة. هذا الأخ مكانته في قلبي كما قلت أساس، أساس وأنا بقطع إيده، أساس وأنا بهجره، أساس وأنا بحذر من فعله، أساس ما لا تسمعوا لفلان لعلان مثلا في لا تسمع فلان هذا هيورطك، فلان هذا ورط الدعوة، فلان هذا هنط، لكن السنة أساس عندي، هذه السنة. غيره بقى لو أتى بجميع الفضائل ومبتدع، ماله ما في، ده عبارة عن تزويقات، عبارة عن ما يدخل عندي. إنما السنة دخل، صاحب السنة دخل خلاص، احتل مكانه، واجب عندي تقتضي من المعاملة، من المعاملة ما تقتضي، إنما على ما كان منه لا يعني موافقة مكانه، بل يجب ترك ما كان منه مما يخالف وينصح في هذا الأمر. طب إن لم ينتصح يهجر ليرجع. أليس النبي قد أقام حد الخمر على من أتى يشرب الخمر كثيرا 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 يشرب الخمر، ما أكثر ما يؤتى بك. لما قال الصحابي أخزاك الله، قال لا، أو لعنه الله، قال لا تلعن، فإنه يحب الله ورسوله. يبقى ده مكان احتله بموجب السنة، وهكذا يكون التعامل مع أهل السنة. يبقى أحب أهل السنة على مكان منهم. إن اقتصادا في سبيل السنة خير شد في غير سبيل وسنة، هذا هو المعنى. نعم. طيب ثم قال ثلاثة بعد ذلك ويذكر ما فعل، أربعة ويذم على ذلك، خمسة ولا يرد عليه السلام إذا أمكن من غير مفسدة راجحة. شوف ولا يرد عليه السلام إذا أمكن من غير مفسدة، يعني قد تحصل مفسدة راجحة تقتضي أن أرد عليه السلام، أرد. النبي رد السلام على المنافقين، النبي ما قطع، قاطع أصحابه ما قطع المنافقين، وهنا وترك من استوجب القتل، وقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وينبغي لأهل الخير أن يهجروه حيا، نقاطعه، لأن مظهر الفجور من الظلم والفحش والبدع المخالفة للسنة، إذا كان في كف ذلك كف لأمثاله، يعني إذا ترتبت مصلحة شرعية على ذلك، لكن قد يترتب على ذلك مفسدة، كأن يكون صاحب سلطان قوي، قد يكون صاحب كذا، ممكن يبطش بالإخوة والإخوة مستضعفون، فمثل هذا يعطى السلام، يرد السلام، لكن لا يكون هناك بطانة بحال. في فرق يا اخواني، لما كما وضحنا بالامس، لما يرخص في عدم الهجر المصلحة لا يرخص في البطانة، لا يرخص في المؤكلة والمشاربة والمصادقة، ولا يشيع جنازته. يبقى ايه؟ وان يهجروه ميتا. الشيخ يقول وينبغي للخير ان يهجروه حيا، ها، ولا يشيعون جنازته، يعني وأن يهجروه ميتا. ومن الهجر الميت ألا تشيع الجنازة، ومن الهجر ميتا ألا تظهر الترحم. ولهذا هناك فرق بين مسألة جواز الترحم على أهل البدع ومسألة إظهار الترحم على أهل البدع، فإن البعض ممن لا يفهم يجعل مسألتين واحدة، فيقول ده يرون الترحم على البدع يعني هذا غلط، لأن الذي لا يترحم عليه هو الكافر، أما المؤمن يترحم عليه. نقول في فرق بين إظهار الترحم وجواز الترحم، وإلا فالجواز جائز بدليل أنه يصلي عليه الناس إلا أهل الفضل والسنة. طب وما الصلاة عليه؟ ها، صلاة ترحم، اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعفو عنه. لكن ما يجي هشام يقول مات الشيخ القرضاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهذا الرجل مبتدع ضال منحرف ينبغي نتكلم فيه، ونسأل الله أن يرحمه وأن يعفو عنه وأن يتجاوز عنه، فقد يكون متأولا، لكن الحق حقا يتبع. هذا الرجل أضل كثيرا وضل به كثير وضل به كثير، ولهذا سنتكلم في ضلالاته. أهو سميت ضلالات، بس ليس هذا المنح الشرعي الصحيح، هذا ما يجوز. لكن أقول مات اليوم القرضاوي، يوسف القرضاوي الضال المضل، وهذا الرجل كان ضالا وكذا، ثم نتكلم في الضلالات ونهجر طرح، مع أننا نوجب الصلاة عليه من واحد يحصل به فرض الكفاية. لو كل أمة الإسلام امتنعت عن الصلاة على يوسف القرضاوي نقول يجب أن يصلي عليه من تتحقق به ماذا؟ الفرضية. طيب، وكل من علم ذلك منه ولم ينكر عليه فهو عاص لله ورسوله. اللي علم هذا ولم ينكر عليه يعني مع القدرة فهو عاص لله ورسوله. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم كله فغيه بيده فليم استطاف بلسانه فليم استطاف بقلب. فهذا معنى قولهم من ألقى جلباب الحياة فلا غيبة له. ده الحالة الأولى وهو المظهر. الحالة الثانية بخلاف من كان مستترا بذنبه مستخفيا فإن هذا واحد يستر عليه. ما معنى يستر عليه؟ يعني لا تذكر معصيته على الملأ. اثنين، لكن ينصح سرا، مش يستر ولا ينصح، يستر وينصح. انت رأيته، رأيته بطح يدك شرب سيجار، انت شفته هو بيستخفي من وراه كده، المهم شفته بيشرب سيجار، او دخلت وراء الحمام لقيت الحمام ايه، المهم تيقنت ان يشرب سيجار، او بخفاء كده سمعت ان هو بيسمع غناء، او اي شيء من هذه المعاصي. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. او شفته بتفرج على ماتش كورة يعني من وراء الباب كده وهو بيستتر كده. طبعا مفيش اخ طبعا هيجيب التلفزيون 24 بوصة ويشاهد كاس اوروبا، مفيش. بس كده بقى ممكن ايه ياخده على محموله كده ويدخل اوضة ويتغطى باللحاف ويشاهد تحت، مش ممكن كده برضو؟ لان مش مستحيل يكون اخ قاعد قدام شاشة 24 بوصة ولا 56 بوصة وبيتفرج هو وعياله وتدخل عليه عادي. كان زمان التلفزيون ذاته كان مشكلة، كان مشكلة. احد يخبرني زمان يعني كان مشكلة مسألة ديت، راح هو زوجته تزور فمش عارف الكورة، الواد بيلعب كورة فوقع تحت السرير، فالواد بيكشف السرير عشان يجيب الكورة لقى التلفزيون تحت السرير. فهم طبعا جاي اخ اخ واخته زائرين، فطبعا التلفزيون مش هتحط اصلا، لان كان زمان مفيش حاجه اسمها بقى للكتولي القنوات بقى وترخص ايه اصل اخبار اصل من ما كانش هو كده. هو تلفزيون يعني قناه اولى وقناه تاني، هيبقى ايه هو هيبقى ايه يعني التلفزيون ده؟ فطبعا ما كانش فيه واج تترخص ايه فيه. فالاخ حطه تحت السرير، فالولد بيلعب الكره دخلت تحت السرير بيجيبها لقى التلفزيون، فقال بقى لابوه يعني ايه ان لقى التلفزيون تحته كده. لكن دلوقتي للاسف الشديد لا الامر عادي، بس بقى فيها وجهين يعني، ان كانت الشاشه لي 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 فحلال، وان كانت الشاشه لي 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 فحرام. فطبعا برضه مش هتيجي ان الاخ هندخل عليه وعادي جدا اتفضل وعندك جنبه وبتفرج على الماتش، اصل هو انا ما اتفرجش على الماتشات بس ده النهائي، هو فعلا النهائي هي دي النهائي فعلا. فلا ينبغي ابدا الاخ يجلس ينظر عورات، طب هيلبسوا بناطيل عشان اشهدهم، ما ينبغيش ضاع اوقات الامه والاموال والاهدار وال وبيترتب عليه ولاء وبراء وغير ذلك، ما يصلح ما يصلح. طب واتابع حتى انت تشوف الاخبار ولا تتابع ولا تتابع؟ ان استطعت تشوف الا تحفظ اسم واحد حتى عرضا، يعني في يسمح لك في حاجه واحده بس، نظره الفجأة، فاذا رايت اصرف بصر، إذا رأيت اصرف بصرك لا تنشغل بهذا. والذين هم عن اللغو معرضون، دول من وسائل أعداء الإسلام في هدم معاني الكبار في قلوب المسلمين وصرفهم عن الجادة. ولهذا لا تجد فيهم ولا من يشاهد ولا إلى خير من هو على الجادة الحقيقية، في شيخ يفعل هذا، في طالب علم قوي ينفع الله به يفعل هذا أبدا. من اللاعبون هؤلاء؟ من هم هيكونوا إيه؟ سجد بقى ما سجدش إن شاء الله حتى يصلي الضحى في الملعب، مش بس سجدة. ما هو بيقولوا هذا واحد من أوروبا جي في السعودية في نادي، فهو أصلا كافر فبقى يسجد، ما هو على أرض السعودية بقى، الأرض الطاهرة مثلا في زعم يعني. فالسجدة ديت مش يعني ما سماهاش التزامات، الله المستعان. اللي بيقولك بقى السجدة بألف خطبة قرن هذا سبحان الله العظيم، واللي يقولك لا ده بيمثل الإسلام، بيسجد يمثل الإسلام، مش مشكلة يطلع في عيد حب ويعمل، ما مش مشكلة، مش مشكلة يعصي الله بغير ذلك. لا، أدى الدعاء اللي بيزعمون أنهم يحسنون صنعا. فمثل هذا أستر عليه وانصح له، انتبه، أستر انصح، أستر دون نصيحة قصرت، فضيحة دون ستر قصرت، لأن دي معصية خاصة به، ولا تعن الشيطان عليه. فقل يا أخي كيت وكيت 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 وتنصح له. طيب الجزء ده جميل جدا اللي جاي ده، وده متعلق بمسألة بين طلبة العلم يذكرونها، ألا وهي أن الهجر هل هو قاصر على من أظهر البدعة وكان رأسا، ولا يتناول كل مبتدع؟ دايما احنا كنا نجيب كالآتي: أما الرأس فدي لا إشكالية فيه، ولكن الهجر يتناول الجميع، لكن الهجر بقدر وعليه، والتحذير تحذير، مش فقط إذا كان رأس بدعة حذر وأعلن، لا، لكن في فرق بين مغمور جار هنا في المسجد، فالتحذير يلزمني والهجر يلزمني، لكن مش هنزل على الصفحة فلان الفلان والرد عليه. يبقى المظهر والرأس هيبقى برضه في التحذير إظهار وتشنيع، تبودونه بحسب حال، بحسب قدر، بحسب محل، في المكان الذي هو فيه، في المكان الذي هو فيه. في ناس احنا بنحضر من جيران، بنحضر منهم لا تذهب اليهم ولا تدرس عندهم ولا لخير، لكن نذكره فتوى مثلا، نذكره على موقع، نذكره حتى باسم مثلا في محاضرة، لا لا، لأنك بذلك ماذا تدل عليه، لكن يكون في بقدره، بقدر البيئة، بقدر ما يندفع شره. قال شيخ الإسلام: ويهجره من عرف حاله حتى يتوب ويذكر أمره على وجه النصيحة. واضح يا إخواني؟ إنما يقتصر الهجر والتحذير على الرأس فقط؟ لا، إنما دعه، هذا مغمور، يبقى لا ينبغي أن تظهر هذا الأمر، ولكن اجعله بقدر. فمن أظهر أظهر له، طيب، ومن أخفى يستر وينصح. طب أصار يبقى يهجر ويحضر بقدر ما في بيت، ده أحرق جزءا بالنار يبقى يطفأ بقدر، أفسد جزءا يبقى يضرأ فساده بقدر، إنما تجعله من مغمور إلى معروف معلوم قد تدل عليه. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: النوع الثاني أن يستشار الرجل في مناكحته ومعاملته أو استشهاده.
يعني في أخ وفي واحد ذكر شخصا هنا قال: هلك اليوم رأس من رؤوس الخوارج وهو فلان من حلوان، ولو أتباع كثيرون في القاهرة والمحافظات، وكان يخرج على قنوات أهل بدعة، بس ذكر اسم حقيقة أنا ما أعرفه، فأخشى أن الواحد. المهم الحمد لله ذي بنعمة تتم الصالحات، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. ده كان معروف يعني هناك، أنا أول مرة أسمع به، أول مرة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى النوع الثاني
ده كان تبع مين عبد المقصود ولا طالما حلوان هتلاقي بقى نشأة أحمد وال ومحمد ومحمد مصطفى اسمه مصطفى محمد والمجموعة دي. الحمد لله كفانا الله شره الحمد لله.
تتم الكلام شيخ الإسلام شيخنا
نعم قال
النوع الثاني أن يستشار الرجل في مناكحته ومعاملته أو استشهاده ويعلم أنه لا يصلح لذلك فينصحه مستشاره ببيان حاله كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قد خطبني أبو جهم ومعاوية فقال لها أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء وأما معاوية فصعلوك لا مال له فبين النبي صلى الله عليه وسلم حاله.
نعم الثاني هذا معروف. نعم
نعم شيخنا بعض إخواننا يسأل يقول بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا هل يجوز هجران صاحب السنة أكثر من ثلاث؟
نعم
هل يجوز هجران صاحب السنة أكثر من ثلاث؟
النبي هجر الصحابي أكثر من ثلاث فطلب المصلحة. إنما الممنوع في الهجر أكثر من ثلاث إن لم يكن لمصلحة شرعية إن كان دنيا أو إن كان شيء فلا يحل للمسلم أن يهجر فوق ثلاث. إنما لو في موجب شرعي فلا إشكال وقد يهجروا إلى الممات كمان قد يهجروا إلى الممات لا إشكال. ولهذا البخاري بوى بالبابين متواليين أو متقاربين. نعم أن الضعف والإيه؟ نعم السفيه بالنسبة له.
شيخنا شيخ الإسلام ختم الكلام بكلمة طيبة قال رحمه الله تعالى فإن النصح في الدين أعظم من النصح في الدنيا فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نصح المرأة في دنياها فالنصيحة في الدين أعظم.
الله أكبر الله أكبر. وهذا اللي نقول دائما سبحان الله يذكر الصحابي يذكر الصحابي في نصيحة متعلقة بالفرج زواج امرأة نكاح امرأة ولا يذكر المبتدع على الملأ فيما تعلق بدين سبحان الله. الله مثل الوجه الآخر الله يقول في من زنى معصية من المعاصي يأمر بالجلد ثم يقول ماذا ولا تأخذكم بهما رأفة في دينه ويقول ماذا وليشهد عذابهما طائفة المؤمنين. الإعلان وعدم الرأفة المقتضية لعدم إقامة الحد. طب وإذا كان مبتدعا الإخفاء وأخذ الرحمة القلب تمنع من الرد إذا كان هذا في الزنا وهو معصية من المعاصي ومع ذلك قال وليشهد عذابهما طائفة المؤمنين وقال ولا تأخذكم بما رفعتم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله ولا ما آخر. هذا يقتضي أن أهل البدع واحد أظهر وليشهد المؤمنون هذا اثنان ولا تأخذكم بما رفعتم في دين الله رأفة في عدم الرد لكن فيه رأفة أخرى بمقتضى الإيمان أنك تريد أن يرجع اسكت فوالله إن لا أرحم به من آبائهم وأمهاتهم. تابوا يا أخوان كذلك كنت بتقيم الحد أيضا ما معنى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فتمنع من إقامة الحد وليس لا يكون في قلوبكم رأفة ولا رحمة إنما نقيم الحد عليه بمقتضى الرأفة وبمقتضى الرحمة لأنه بيحصل بهذا إيه؟ واحد جبر فالله غفر له إن شاء الله بهذا فالحدود كفارات. اثنان لغيره زجر فرحمنا أمة لا تزني أمة لا تسرق حتى لا تسرق الأمة حتى لا تزني إذا رحمنا الأمة فزجرنا ورحمنا الشخص فجبرنا. هل هناك مسمى للرحمة والرأفة أعلى من هذا؟ يبقى الحدود وحشية ولا الحدود رأفة ورحمة و... هو كذلك. ولهذا قالوا ولكم في القصاص حياة، مش لكم في القصاص ممات وقتل، حياة. ليه؟ حتى لا يعبد بالدماء. تعالى اقطعوا رقبته، من لا يقطع من بعد ذلك الذي سيعتدي. إنما اضرب اليوم مثلا، اقتل اليوم ومحامي يجيب لك ثغرة. أصل التقرير بيقول إن الطلقة كانت على بعد متر وكذا، والطلقة ديت لما تكون على بعد متر 75 سنتي يكون حجم الرصاصة بالجسم 2 ملي، ودي حجمها 2 ملي إلا ربع، يبقى الرصاصة مش ديت تبقى براءة. ولهذا المحامين الكبار بياخد مليون بيبرأ ده، وبياخد 2 مليون بيبرأ. اقعد تفكروا محامي ده مؤسسة، مؤسسة بيقعد عنده كده على المكتب وعنده كونسولته كامل. ده متخصص طب شرعي بس، وده محامي كذا كذا كذا، وده وده ما تلزمه الجريمة. الجريمة دي توقعت بايه؟ بثلاث اربع خمس ست اشياء. بجيب متخصص، انا كمحامي ماليش في الطب الشرعي. صغرة الطب الشرعي هنا مين اللي طلعها لي؟ فباخد، انا باخد مليون بطلع منه 200 الف، انا باخد 5 مليون بطلع منها مليون. بيجوا يدرسوا، بيدرس ايه؟ الثغرات الموجوده، ما هو بقى بشري، الثغرات الايه؟ الموجوده، بحيث يطلع العمل. المحامين كبار كده كلهم، ما تفكرش بقى المحامي بياخد ويقرا ويدرس كذا وبيطلع بقى يعمل، لا، ده المذكره دي اعداد، ده الطب الشرعي ده اعداد، ده كل واحد له جزئيه قائم عليها، كل واحد جزئيه قائم عليها، بحيث يطلع فينا القبض ده بقى ايه؟ عباره عن ايه القبض ده؟ شخص. فلما يجد نفسه محاصرا بهذه الثغرات خلاص، وبالتالي سيحكم ببراء، وهو القاتل مع سبق سر وترصد. ده ممكن يجيب خلل عنده في العقل ان كذا 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 وتقارير، وده بيعطي له حالة من عدم الشعور، يبقى كذا ممكن يقلب مسألة. فكل دي أمور. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: فتوى بقتال التتار مع بيان عقيدتهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويجوز بل يجب قتال هؤلاء التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة، وإن تكلموا بالشهادتين وانتسبوا إلى الإسلام وجب قتالهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق أئمة المسلمين، وهذا مبني على أصلين.
نعم، قتالهم مبني على أصلين. نحن نريد بقى هذين الأصلين. ليه؟ لأن هذا سيعم حكمه غير التتار. واحد،
أحدهما المعرفة بحالهم.
نعم.
والثاني معرفة حكم الله فيهم وفي أمثالهم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
أما الأول فكل من باشر القوم يعلم حالهم، وهو متواتر بأخبار الصادقين.
شوف يا أخواني الضوابط، بارك الله فيكم. شوف، وجب قتالهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا ينطقون بالشهادتين وينتسبون إلى الإسلام. وهذا مبني على أصلين. الحكم ده مبني على أصلين، والحكم فرع عن التصور ومتفرع عنه. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، ده مبني على أصلين. واحد، معرفة حالهم، من هم التتار؟ بغاة ولا خوارج ولا كفار؟ ونتقوا بالشهادتين. حكمهم، يبقى اعرف مذهبهم الأول. اتنين، بعد ما تعرف المذهب وما تعرف الحال، حكم الله المناسب لهذا الحال. الله أكبر. ولهذا من جعل القتال واحدا، قتال المرتدين زي قتال البغاة زي قتال الخوارج زي كذا، هذا لا يكون فقيها. ومن هنا نجد من رحمة الله عز وجل بالأمة أن جميع أنواع القتال وقعت في عصر النبي والصحابة، فمع آخر صحابي جميع أنواع القتال قد حصلت. فليس هناك نوع من قتال إلا ولك سلف فيه من النبي وصحابته. قتال المشركين الوثنيين موجود، قتال من نقض العهد من هؤلاء المشركين موجود، قتال أهل الكتاب موجود، قتال المرتدين موجود، قتال المنافقين موجود. النبي ما منع إلا أن يقول الناس كذا. إذن إذا مات النبي فقتال هؤلاء الذين ظهر نفاقهم يتعين، طالما يظهر نفاق ده زنديق. قتال من منع شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة اللي هي الطائفة الممتنعة موجود. قتال البغاة موجود. قتال الخوارج موجود، وأهل البدع، كل هذا موجود. يبقى أنت ماذا عسى أن تقاتل؟ إما أن تقاتل وثني، إما أن تقاتل كتابي، إما أن تقاتل مرتد، إما أن تقاتل باغي، إما أن تقاتل خارجي، إما أن تقاتل طائفة ممتنعة. والأوصاف تختلف، يعني الباغي غير الخارجي، وصفا يعود على الشخص وحكما في القتال. الباغي قد يكون عدلا، هو باغي عدل وفاضل، إنما الخارجي لا يكون عدلا ولا فاضلا. شيخ الإسلام يقول: ومن لم يفرق بين قتال علي لمعاوية وقتال علي الخوارج فقد أخطأ خطأ عظيما، فإن سيرة علي مع معاوية بخلاف سيرة علي مع الخوارج، ولهذا تبعض. يقول شيخ الإسلام: فجعلهم صنفا ثالثا، يعني بين المرتدين وبين البغاة صنفا ثالثا. هذا كلام شيخ الإسلام. أخذ أموالهم التي في أرض معركة بخلاف الباغي، أخذ الأموال، أخذ السلاح لكذا في أرض معركة. ومثل الخارج أيضا إذا فر، إن كان سياوي إلى الطائفة يعود بها لا يقاتل، وإلا فلا. البغاء لا يبدأهم الإمام بقتال إلا إذا أبلغهم الأول وأزال شبهة. الخوارج بعض العلم يرى أنه يبدأهم، لأن النبي قال: لأن الرسول لأقتلنهم. اختلفوا في هذا. الخارجي باعتقاد يخرج، عنده عقيدة في الخروج على السلطان الجائر أو الظالم أو إنما الباغي ما عنده عقيدة، عنده عقيدة أهل السنة، لكنه شبهة مع الحاكم هذا، ولهذا لهم شبهة ومتأولون ولهم شوك، لا ينبغي فعلهم. لكن الكلام في التكييف. المرتد معروف، ولهذا كان المعترك في هل مانع الزكاة كسائر المرتدين أو يختلفون في الحكم. ده المعترك في قتال الطائفة الممتنعة يا إخواني، كفرها مش قتالها. لهذا الأمة لم تتنازع في القتال، قتال منع الزكاة، إنما وقع التنازع فين؟ في تكفير مانع الزكاة الذين قتلوا. ولهذا سيرة الصديق في القتال واحدة، بمعنى قتل الجميع، والله لا أقاتل كل من فرق بين الصلاة والزكاة. القتال غير متنازع فيه، الحكم في من قاتل متنازع فيه، فمن قائل بالكفر ومن قائل بعدم، لكن لم يتنازعوا في هذا. نعم. ايه ما احنا بنقول، ما احنا بنقول ان الباغي ما يسقط لا العدل ولا، قد يكون فاضل قد يكون كذا، لكن الخوارج لا. انتبهتم؟ فهنا منع الزكاة والمرتدون لم يتنازع، لم تنازع الأمة في حكم المرتدين كفرا وقتالا. طب منع الزكاة وقع الإشكال أولا في القتال، وقاتلهم الصدق وأجمعت الأمة على قتاله، فكان القتال مما لم يقع فيه نزاع. أما الحكم فقد تنازعوا فيه، واستدل على أنهم ليسوا كفار بما كان من استشكال في القتال، فلما استشكل القتال لا يستشكل الحكم، لأن القتال أعم، فإنه يقاتل المسلم الباغي بيقاتل ولا أحد قال بكفره، بخلاف المرتد لا وقع نزاع في قتاله ولا في الحكم عليه. ولهذا كان مراجعة عمر، انتبه صححوا هذه، مراجعة عمر ليست في المرتدين، مراجعة عمر في منع الزكاة ليست في المرتدين. ما أشكل على عمر أمر المرتدين، إنما الذي أشكل عليه منع الزكاة. ولهذا قال كيف تقاتل قوم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكذا، وكان رد الصديق رضي الله عنه ليس في المرتد إنما في المانع، والله لو منعوني عناقا. يبقى هنا في المانع، لكن اللي أشكل بقى بعد القتال لما عم وشملهم اسم المرتدين، ولأنه ورد بعض ألفاظ عن أبي بكر رضي الله عنه في هذا لما قال لا حتى تشهدون قتلكم في النار وأن قتلنا في الجنة وإلى آخره، أشكلت المسألة من هذا الوجه. ولأن من يقاتل عن هذا فكيف يستقيم أنه معتقد بوجوبها ثم يصبر حتى يحصل القتال وإلى آخره. فهذه شيخ الإسلام يدلك على قاعدتين عظيمتين جدا، هذا ينبني على أصلين، وهذان الأصلان صالحان في جميع الأحكام لابد منهما. واحد، المعرفة بالحال. اثنان، معرفة الشرع المطابق للحال. معرفة الحال، تبديع، تفسيق، تكفير، قتل، جهاد، كل شيء. معرفة الحال، ما وصف هذا الإنسان؟ هل فعلا يكفر؟ هل فعلا يبدع؟ هل فعلا كذا؟ بناء عليه معرفة الشرع اللي يتناسب مع هذا الحال حتى أنزل، أقتله، أسجنه، أنفيه، أتركه. معرفة بحاليهم، معرفة حكم الله فيهم وفي أمثالهم. طيب، أما الأول فكل مبشر قوم يعلم حالهم وهم تترهم بأخبار الصادقين، بتأتي بتتمة الكلام. أما الأول فكفار، فإنهم عبدة جنكيز خان ويعتقدون اعتقادات كفرية، وعندهم وعندهم من الكفر، وإن قالوا شريعة وحكموا بياسق جمع بين شرائع، لكن كما قال العلماء فكان هذا ما تحكموا إليه شرعا في بنيه، وكان بمنزلة المذاهب الأربعة عندنا، يعني اعتقدوا التحكم إليه ومشروعية جوازوا هذا. ده هذا مع إيه؟ مع الاعتقادات الكفرية التي عندهم. إذن كفار وأظهروا هذا، فوجب قتاله ودفعهم عن المسلمين والحكم عليهم بما يستحقون. فإن من نطق الشهادتين وانتسب الإسلام لا يقر على ما عليه إذا أتى بالنواقض. كيف هؤلاء أصلا عندهم نواقض؟ إنما ربما أظهروا ذلك نفاقا حتى يغتر بهم المسلمون. نعم،
تتمت كلام شيخ الإسلام شيخنا. قال رحمه الله تعالى بعدها، قال ونحن نتكلم على جملة أمورهم بعد أن تبين الأصل الآخر الذي يختص بمعرفة أهل العلم، فنقول كل طائفة خرجت عن شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة مثل أن تركوا الصلاة.
طيب، يعني ما أوضح ده قال أما الأول وأما الثاني، لا يعني وهو متواتر بأخبار الصادقين بعدها إيه؟
ونحن نتكلم على جملة أمورهم.
طيب طيب خلاص ماشي. على كل حال، معرفة حالهم ذكرها شيخ شيخ الإسلام وذكرها ابن كثير رحمة الله عليه وآخر. نعم،
الحال الثاني قال وأما الأصل الآخر وهو معرفة أحوالهم، فقد علم أن هؤلاء القوم جاروا على الشام في المرة الأولى عام 99 و600 وأعطوا الناس الأمان وقرأوه على المنبر بدمشق، ومع هذا فقد سبوا من ذراري المسلمين ما يقال إنه 100,000 أو يزيد عليه، وفعلوا ببيت المقدس وجبل الصالحية ونابلس وحمص ودراية وغير ذلك من القتل والسبي ما لا يعلمه إلا الله، وفجروا بخير نساء المسلمين في المساجد كالمسجد الأقصى والأموي وغيرها.
ثم عن معتقدات ما ها؟ ثم قال عن جنكيز قال
هنا ذكر قال وكذلك الأكابر من وزرائهم وغيرهم يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، وإن هذه كلها
وهذا كفر وهذا كفر،
وإن هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين.
ده مهم جدا في التوصيف. ليه يا أخواني؟ مسألة دي احنا نحتاجها في جزئيتين، جزئية الياسق وجزئية المعتقد، معتقد التطار ايه ويسق التطار ايه. ليه؟ لان التكفيريين يا محمد يا سامي جعلوا حكام الزمان من جهة المعتقد من جهة الياسق القانون، فجعلوا القانون يساوي الياسق وجعلوا الحكم يساوي الحكم بناء عليه. ولهذا من المسائل اللي تدرس يا احمد الياسق وتوصيف التطار من هم. ليه؟ هو ده الموجود، هو ده الموجود. ولهذا اذكر يا عبد اللطيف لما كنا هي مره واحده لما رحنا هناك عند مسجد مصطفى العدوي واعطينا محاضره كانت في اصول السنه والجماعه، كان بعد العشاء بقى الثلاث اصول فيهم اشكاليه يعني من الصحابه والقطبيه ومن الامامه ومن فلما جاء محمد هذا اسمه هذا احمد اخوه انطلق جاي جاري وجاي، فبما اورد اورد امرين يومها، أورد الخلافة في قريش وأورد الياسق، خلافة في قريش والياسق. فده عمدتهم في المسألة دي يا أخوان، أوسع حاجة بيستدلوا به الخلافة في قريش. العبيط اللي بيستدل طبعا العبيط اللي بيبقى يعني سطحي شوي، ليه؟ لأن في إجماعات طبعا حكم متغلب، فما مش كل واحد بيذكر الخلافة في قريش ديت إلا واحد مش لاقي حاجة هو بيقولها لأن ضعيفة جدا يعني. إنما المشكلة في الياسق، وبيجيبوا كلام بقى لابن كثير وبيجيبوا كلام العلماء كده يبقى جعلوا هذا فمثل الياسة الياسق، فجعلوا كل قانون وضعي ياسقا وعليه يتنزل الحكم على القانون الوضعي بالحكم على الياسق. لابد أن تعرف ما الياسق ومن التطار. ما الياسق ها؟ ده جملة شرائع يهود نصارى لا فارق، يعتقد ان كل هذه متساوية بمنزلة الفقهاء المذاهب الأربعة عند المسلمين، فيش فرق بين الشافعية والمالكية والحنابلة وكذا ها؟
قال ويجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، وإن هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين. ثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصارى.
طيب ده معتقدهم، إذن دول كفار.
في موطن آخر شيخنا
يرون طيب. ماذا يرون؟ هذه الدين كله كذا 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 كله بمنزلة واحد ها.
قال وذلك أن اعتقاد هؤلاء التتار كان في جنكيز خان عظيما، فإنهم يعتقدون أنه ابن الله
بس نعم خلاص. كل يبقى دول كفار، التتار كفار. ما تلحقش الطوائف المسلمة المسلم بالتطار كافر. طيب نيجي بقى توصيف الياسق ها؟ قال في الياسق
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وكما يحكم به التطار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام.
اسمع بقى، عبارة عن كتاب مجموع ها؟
مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا.
يبقى هنا واحد لما جمع بين هذه الشرائع عرفت مع معتقدهم، وهو ماذا؟ جواز التعبد بكل هذه وأنا بمنزلة واحدة، وبعضهم فضل اليهودية والنصرية على الإسلام. طيب وضعها هنا للتحكم الذي يعتقد ماذا؟ وجوب ده، كل هذا كان يعاقب من خالف، وجعله في بنيه ها
شرعا متبعا.
شرعا متبعا، ونحن نعلم أن القانون الوضعي لو أن الواحد جعله شرعا شرعا ونسب إلى الشرع وقال هذا دين الله عز وجل وجوز التحاكم إلى ذلك حتى ولو لم يجعله شرعا، جوز التحاكم إلى ذلك بعد قامة الحجة عليه، فإنه يكون كفرا. إذن مهم جدا، من التتار ما اليازق؟ واحدة واحدة كده يا جماعة، انقلوا لي نفس الحروف، اكتب عندك في دفترك، كل واحد يكتب في دفتره لزاما. يا شيخ حسن سيب الكتاب واكتب في دفترك، خد ها اكتب كامل، اكتب هاني، اكتب الجمعة، اكتب في دفترك، اكتب يا احمد، اديله احمد ورقة وقلم يكتب ها، او على محمولة. من التتار وما اليازق مهمة جدا، لانك انت تطلع من عندي هنا هتلاقيها في الميكروباص وانت مروح، ملتهاش هتلاقيها بالليل وانت قاعد في ال. من التتار ما اليازق، واحدة واحدة كده بقى. اسلام يا محمد اشراك يا احمد، طلعوا لنا بقى كده تعريفات مختصرة ها. من التتار؟ عايزين التتار يلا. أصل التتار، من التتار؟
أصل التتار قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذلك أن اعتقاد،
اكتب كده، قال شيخ الإسلام ها،
قال شيخ الإسلام وذلك أن اعتقاد هؤلاء التتار،
وذلك أن اعتقاد هؤلاء التتار
كان في جنكيز خان،
كان في جنكيز خان
عظيما
عظيما،
فإنهم يعتقدون،
فإنهم يعتقدون
أنه ابن الله،
أنه ابن الله،
من جنس ما يعتقده النصارى في المسيح،
من جنس ما يعتقده النصارى في المسيح.
إلى أن قال بعدها، وهم مع هذا يجعلونه،
وهم مع هذا يجعلونه
أعظم رسول عند الله،
أعظم رسول عند الله،
في تعظيم ما سنه لهم،
في تعظيم ما سنه لهم،
وشرعه بظنه وهواه،
وشرعه بظنه وهواه. اكتب بقى الى اخره، لان يكفينا المهمه ديت، يعني المهم احنا نوصل لايه، الى انهم قوم كفار. طيب ما الياسق ها؟
لا يا شيخنا بالنقل اللي هم جعلوه،
لا سيبني بقى بالنقل، لا سيبني بالنقل وما جعلوه دلوقتي عشان نخلص المتن ده بس، ونرجع بقى للنقل اللي هم جعلوه.
كتتمه من التتار،
كتتمه ايه
من التتار يعني قررنا في الاول، يجعلون دين الإسلام كدين اليهودية والنصرانية، وإن هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب.
دي هنجيبها في الجزئية الثانية، خليك برضو حافظ عليه. طيب ما الياسق؟
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عن الياسق، قال وهو عبارة عن كتاب،
وهو عبارة
عن كتاب مجموع،
عن كتاب مجموع
من أحكام،
من أحكام
قد اقتبسها،
قد اقتبسها
عن شرائع شتى،
عن شرائع شتى
من اليهودية والنصرانية،
من اليهودية والنصرانية
والملة الإسلامية،
والملة الإسلامية،
وفيها كثير من الأحكام،
وفيها كثير من الأحكام
أخذها من مجرد نظره وهواه،
أخذها من مجرد نظره وهواه،
فصارت في بنيه،
فصارت في بنيه
شرعا متبعا،
شرعا شرعا شرعا، تضع فوقها خطوط متبعة.
يقدمونها على الحكم بكتاب الله،
يقدمونها، يبقى واحد شرعا تشريعه، اثنين
يقدمونها،
يفضلونها، ومعلومة التفضيل ده كفر والتشريع ده كفر، يقدمونها
على الحكم بكتاب الله،
على الحكم بكتاب الله
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،
ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله،
ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب
قتاله،
قتال. طيب انتظر، تحتها ايضاح، ايضاح ما نظرت التتار إلى ما جعلوه في الياسق من شرائع يهود والنصارى الجواب. قال ابن تيمية انت ذكرت.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
احنا قلنا تنبيه ايه ها؟
من نظرة التتار
ها؟
في الياسر
ايوه ها؟
فيما جعلوه من اليهود والنصارى من شرائع اليهود والنصارى
وما معتقدهم فيه ها الجواب.
قال شيخ الإسلام وكذلك الأكابر من وزرائهم وغيرهم يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى وإن هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين
يبقى هنا لما وضعها في الياسق على أساس إيه؟ إن هو لا يعتقد الحكم بالتوراة والإنجيل، لا، كل هذا واحد ولا فرق. طيب، شبهة يوردها التكفيريون تحتها كده شبهة يوردها التكفيريون وهي إذا كفر التتار بالياسق وهو مؤلف من جملة شرائع وأديان سماوية فكيف لا يكفر من حكم بالقوانين الوضعية التي ليس فيها شيء من الشرائع السماوية؟ ده اللازم على طول. احنا دلوقتي كفرنا بما فيه شرائع واتفقوا على ذلك، ألا وما القوانين الوضعية اللي ما فيها الشريعة ديت كيف لنكفر؟ والجواب أنهم إنما كفروا بالياسق لأنهم نقطتين وشرط واحد تحته جعلوه شرعا في بنيه، تحته اثنين فضلوه على حكم الله وقدموه، ثلاثة جوزوا الحكم بكل هذه الشرائع، أربعة أنهم لم يفرقوا في الحكم بين الحكم بما أنزل الله وما في التوراة والإنجيل فسووا بينها، وكل واحدة من هذه مكفرة بنفسها فكيف بأربعتها؟ مكفرة بنفسها فكيف بأربعتها؟ تحته أما الحكم بالقوانين الوضعية مع عدم اعتقادي التفضيل. أو التسوية. أو التجويز. أو التبديل. أو الاستحلال. أو التكذيب والجحود. أو الإباء والاستكبار. فإنه نطفئ فوق بعض شرطة معصية كبرى. وذنب عظيم. وترك لواجب من واجبات الدين. ورد فيه التحذير بأن صاحبها كافر ظالم فاسق كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق على ما فسر الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الدين. أدا واحد شبه. اثنين تحت كده شبهة رقم اثنين بين قوسين. من حكم بالقوانين الوضعية كفر باللازم لأنه ما حكم بذلك إلا وأنه إما جاحد أو مكذب أو مستكبر أو مستحل أو مفضل أو مساو أو مجوز أو مبدل. وجوابه أن أئمة السنة على منع التكفير باللازم وأن التكفير باللازم منهج الخوارج. فإن لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا تبناه أو أقر به صاحبه. نعم. قال شيخ الإسلام: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. تقول شيخ الإسلام يقول ايه؟ لا، غير الشر المبدل. خلاص، ماشي، احنا عايزين بقى كلمة التكفير. التكفير باللازم، لا، التكفير باللازم. يا عبد الرحمن، نعم، الايه يعني قد يعتقد عدم الحل وهذا، ولكن يقول يجوز، فهو من جهة لا يعتقد عن الحل، يجوز، لأنه قد يجوز واحد لشبهة الشيء العمل، من جهة عمل لا من جهة اعتقاد، فيقول مع أن هذا حرام وأن هذا لا يجوز وأن هذا كذا كذا، إلا أنه يجوز ماذا؟ يجوز الحكم من جهة عملية لا من جهة شرعية، يعني يقول بأنه جائز. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: ويقول المثبت نفي مبينته للعالم وعلوه على خلقه باطل، بل هذه الأمور مستلزمة لتكذيب الرسول فيما أثبته لربه وأخبر به عنه، وهو كفر أيضا، لكن ليس كل من تكلم بالكفر يكفر حتى تقوم عليه الحجة المثبتة لكفره، فإذا قامت عليه الحجة كفر حينئذ، بل نفي هذه الأمور مستلزم للتكفير للرسول صلى الله عليه وسلم فيما أثبته لربه وأخبر به عنه، بل نفي للصانع وتعطيل له في الحقيقة. وإذا كان نفي هذه الأشياء مستلزما للكفر بهذا الاعتبار، وقد نفاها طوائف كثيرة من أهل الإيمان، فلازم المذهب ليس بمذهب إلا أن يستلزمه صاحب المذهب. فخلق كثير من الناس،
انتبه بقى، اكتب هنا، قال ابن تيمية، شوف هذه، ولازم المذهب، ها،
فلازم المذهب ليس بمذهب إلا أن يستلزمه صاحب المذهب،
إلا أن يستلزمه صاحب المذهب.
فخلق كثير من الناس،
فخلق كثير من الناس
ينفون ألفاظا
ينفون ألفاظا
أو يثبتونها
أو يثبتونها
بل ينفون معانيا
بل ينفون معانيا
أو يثبتونها
أو يثبتونها
ويكون ذلك
ويكون ذلك
مستلزما لأمور
مستلزما لأمور
هي كفر
هي كفر
وهم لا يعلمون بالملازمة
وهم لا يعلمون بالملازمة
بل يتناقضون
بل
يتناقضون
يتناقضون. قال ابن الوزير اليماني قال ابن الوزير اليماني إن التكفير باللازم إن تكفير باللازم ومآل المذهب رأي محض رأي محض لم يرد به السمع لم يرد به السمع لا تواترا ولا إجماعا لا تواترا ولا إجماعا نعم مش فاهم
ماذا بعدها
إعادة القول يعني شيخ
نعم
أعيده علينا بارك الله فيكم جزاكم
الله خير من اللي كتب إن التكفير باللازم ومآل المذهب نعم هو رأي المحض يبقى إذن دي مسألة مهمة وفائدة نفيسة جدا وهي ماذا مسألة التتار الياسق دي بقى يعني الفزاعة فزاعة التكفيريين في الحق الحب بحكام اليوم لأن حكام اليوم قوانينهم ياسق وهم ماذا وهم تتار حكام اليوم قوانينهم ياسق وأحكامهم تتار خاص ما دي مش مشكلة دي مش بنتكلم دلوقتي على أدلة التبديل أو الاستحلال أو كذا احنا بس بنتكلم عن نقطة من هم التتار طيب ما هو الياسق طيب ما الفرق بين الياسق والقوانين الوضعية ما الفرق بين الحكام والتتار هذه شبهة مهمة نعم
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاه الكلام على بناء الكنائس قال شيخ الإسلام وأما الكنيسة المحدثة في دار الإسلام فليس لهم إعادتها إذا انهدمت باتفاق المسلمين وأما الكنيسة العتيقة وأما الكنيسة المحدثة في دار الإسلام فليس لهم إعادتها إذا انهدمت باتفاق المسلمين
نعم.
وأما الكنيسة العتيقة إذا كانت بأرض العنوة فليس لهم إعادتها أيضا بل في وجوب هدمها قولان هما روايتان لأحمد والشافعي أما إذا كانت بأرض الصلح التي للمسلمين فهذه هل يجوز إعادتها فيها نزاع لأحمد والشافعي ومالك وغيرهم وأما إذا كانت الكنيسة في مكان قد صار فيه مسجد للمسلمين يصلى فيه وهي أرض عنوة كأرض مصر فهذه يجب هدمها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجتمع قبلتان بأرض ولا جزية على مسلم رواه أبو داود ولهذا أقرهم المسلمون في أول الفتح على ما بأيديهم من الكنائس التي فتحت عنوة كأرض مصر والشام وغيرهما. فلما كثر المسلمون وبنيت المساجد في تلك الأرض أخذ المسلمون تلك الكنائس فأقطعوها وبنوها مساجد أو غير ذلك، لأن الكنائس العنوة ملك للمسلمين، فأقروا ما لم يكن فيه ضرر على المسلمين كإقرارهم على خيبر. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم، فأجلاهم عمر رضي الله عنه لما كثر المسلمون واستغنوا عنهم وصار عليهم منهم ضرر. قال: وقال عمر رضي الله عنه وغيره من السلف: لا يجتمع بيت رحمة وبيت عذاب، أي المساجد بيوت الرحمة والكنيسة بيت العذاب. وقد هدم المسلمون بأرض الشام والعراق وغيرها من الكنائس ما لا يعلمه إلا الله، لما فتح عنوة ومصر موضعه أو بني عنده مسجد. وأكثر هذه الكنائس اليوم مستحدثة، ولا يجوز تجديد الكنيسة باتفاق المسلمين، وعلى ولي الأمر أن يهدم ما عمروه من ذلك. وإذا كانت قديمة ثم تضرر المسلمون بتلك الكنيسة وجب هدمها في أصح قولي العلماء، وهو مذهب أحمد.
دي حكم الكنائس ابتداء واستمرارا. في كنائس قديمة عتيقة كانت في بلدانهم فتغلب عليها المسلمون وفتحوها عنوة، تبقى ولا تهدم؟ في كنائس استحدثت في الإسلام تبقى ولا تهدم ويجوز بناؤها ولا لا؟ شيخ الإسلام وضع أقسام، أحكام نستطيع نقول أحكام الكنائس بناء واستمرارا أو ابتداء واستمرارا. واحد، الكنيسة المحدثة في دار الإسلام، الكنيسة المحدثة في دار الإسلام ليس لهم إعادتها إذا انهدمت باتفاق المسلمين. ده واحد، كنيسة محدثة في دار الإسلام ليس لهم إعادتها إذا انهدمت باتفاق المسلمين. قلت: وليس لهم بناؤها في دار الإسلام. بعد إما في أمصار المسلمين التي في أمصار المسلمين أصلا، التي هي في أمصار المسلمين أصلا، لا يجوز بناء كنيسة في بلد ومصر وأمصار المسلمين أصلا، ده اللي مصروا المسلمون، اللي بناه المسلمون، ليس لهم ذلك. طيب، اثنين، الكنيسة العتيقة القديمة التي بنوها بأرضهم ففتحها المسلمون عنوة فقد اختلف العلماء في وجوب هدمها على قولين. ابتداء او على وجوب هدمها ابتداء على قولين، في وجوب هدمها ابتداء على قولين. فاما اذا هدمت أو سقطت فليس لهم إعادتها. يبقى فتح المسلمون الأرض عنوة، كانت أرض كفار ولهم كنائس فيها، عندنا الآن نهدم ابتداء قولان. طيب، أما ما إن هدم يريدون إعادة بناءه وسقطوا إعادة بناءه فلا. ثلاثة، الكنيسة العتيقة القديمة بأرضهم التي فتحها المسلمون صلحا، التي فتحها المسلمون صلحا، ففي جواز إعادتها إذا انهدمت نزاع بين العلماء. أربعة، إذا صار في مكان الكنيسة مسجد للمسلمين أو كان بقاؤها فيه ضرر على المسلمين لزم هدمها، في أصح قولي العلماء. لقول النبي لا تجتمع قبلتان بأرض، ولقول عمر لا يجتمع بيت رحمة وبيت عذاب. نعم، أي في نفس البلد، نفس البلد، نفس البلد، ما هو بلازم قريب، مش لازم في الشارع، نفس البلد. تحتها تنبيه كل ذلك مع القدرة على إزالة ذلك، فإن كان بالمسلمين ضعف أو كان سيتسلط عليهم أعداء الإسلام فلولي الأمر أن يترخص في ترك بعض ذلك مجتهدا في ذلك لا مبيحا ولا مبدلا. ولأحوال الضعف من الأحكام ما لا يكون في أحوال القدرة. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: من كان جاهلا بأمر الله ونهيه لم يكن من أوليائه إلى آخره. مهم جدا.
ممكن أضيف هذه العبارة: فإذا كان الجهاد أصلا شرطه القدرة، فتنفيذ تلك الأمور من باب أولى. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاه: من كان جاهلا بأمر الله ونهيه لم يكن من أوليائه إلى آخره. مهم جدا. قال شيخ الإسلام: فمن كان جاهلا بما أمر الله به وما نهاه عنه لم يكن من أولياء الله، وإن كان فيه زهادة وعبادة لم يأمر الله بهما ورسوله صلى الله عليه وسلم، كالزهد والعبادة التي كانت في الخوارج والرهبان ونحوهم. كما أن من كان عالما بأمر الله ونهيه ولم يكن عاملا بذلك لم يكن من أولياء الله، بل قد يكون فاسقا فاجرا.
نعم. فمن كان جاهلا بما أمره الله به ومنهاه عنه لم يكن أولياء الله، وإن كان فيه زهادة وكذا لم يشرع الله. كما أن من كان عالما بأمر الله ولم يعمل لم يكن من أولياء الله. إذن شيخ الإسلام يقول: ولي الله من كان عالما عاملا. فمن كان عالما ولم يكن عاملا فليس من أولياء الله، ومن كان عاملا وليس عالما فلم يكن من أولياء الله. يعني عند الإطلاق لا يقال هذا ولي الله، وقد تخلف عنه العلم أو تخلف عنه العمل. فلابد أن يكون ولي الله عالما بالله، عاملا بما أمر الله ورسوله، عالما بالله عاملا بأمر الله، عالما برسول الله عاملا بأمر رسول الله. طبعا ده عند الإطلاق يعني، إنما قد تتبعض، قد يتخلف العلم الجزئ في كذا، قد يتخلف العمل الجزئ في كذا، فتتبعض الولاية في هذا، لأن مبنى على الإيمان، والإيمان يتبعض ينقص ويزيد، وكذلك الولاية تنقص وتزيد. نعم.
قال الشيخ ربيع: كلام جيد حول تولي يوسف عليه السلام. قال شيخ الإسلام: وأما سؤال الولاية فقد ذمه صلى الله عليه وسلم، وأما سؤال يوسف عليه السلام وهو وقوله: اجعلني على خزائن الأرض، فلأنه كان طريقا إلى أن يدعوهم إلى الله ويعدل بين الناس ويرفع عنهم الظلم ويفعل من الخير ما لم يكونوا يفعلوه، مع أنهم لم يكونوا يعرفون حاله
يفعلونه، هو ما لم يكونوا يفعلونه. نعم.
ما لم يكونوا يفعلونه، مع أنهم لم يكونوا يعرفون حاله، وقد علم بتعبير الرؤيا ما يؤول إليه حال الناس. ففي هذه الأحوال ونحوها ما يوجب الفرق بين مثل هذه الحال وبين ما نهي عنه. وأيضا فليست هذه إمارة محضة، إنما هي أمانة، وقد يقال هذا شرع من قبلنا.
يعني كان الشيخ الإسلام يجيب على استشكال كيف نجمع بين قول بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تولي الإمارة وكذا، وبين ما حصل من يوسف وقد طلب. أليس النبي قد نهى عن طلب الإمارة؟ فكيف يوسف عليه السلام قد طلبها؟ فإما أن يقال هذا شرع من قبلنا ولازم يكون شرعا لنا، وقد يقال إنها أمانة وليست إمارة. والصحيح أنه ماذا؟ أنه لا اختلاف بين النهي وبين الطلب ولو كان في الأمة هذه، بين النهي لمن كان ضعيفا ولا يقوى عليها، وبين الطلب لمن كان قويا ويقدر عليها فيقيم بها دينا ويدفع بها ظلما وينشر بها عدلا. يبقى يطلب على طول، وعليه يحمل ماذا؟ قول يوسف عليه السلام، لأنه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال الملك إنك اليوم ممكن، فجاءته فرصة أن يعدل وأن يرفع مظالم وأن يستعمل في الدعوة إلى الله، فقال جعلنا على خزائن الأرض إن حفيظ عليه. فمن كان حاله كحال يوسف كان حكمه كحكم يوسف. طيب سؤال، الذين دخلوا الحياة السياسية ممن يزعم أنه من الدعاء الله وكذا، هل هؤلاء يحالون كحال يوسف؟ لا. لماذا؟ ما الفرق؟ عبد المتعال، بشرط ايه؟ بشرط ايه؟ انا عايز قواعد وقاعدة، يبقى في قواعد كده. شوف الاخوة اللي هو ها، عايز قواعد ها ها. يعني ها، يعني ان نبي الله يوسف اتى من المأمور بما استطاع، والله يقول فاتقوا لما استطعتم، ولم يرتكب محظورا وما نهيتكم عنه فانتهوا، انما هؤلاء ارتكبوا المحاذير ولم ياتوا بشيء من المامور. يبقى ارتكبوا، يعني دول ارتكبوا محاذير محظورات ومحرمات مع عدم الداعي لذلك، واما يوسف عليه السلام لم يرتكب محرمات انما اتى من الاوامر بما يستطيع. اثنان ها، يعني يوسف عليه السلام اتخذها وسيلة لإقامة الشرع وكذا، إنما هؤلاء أخذوها وسيلة لإقامة الحزب. طيب ثلاثة ها، الزبرائيل تمام. يعني نقول ماذا؟ أن يوسف عليه السلام مكن، فقيل له إنك اليوم لدينا مكين أمين، ففعل بشرط. أما هؤلاء ما مكنوا، ففعلوا بشرط الآخرين. يبقى إذن في فوارق كبيرة بين هذا وذاك، وبالتالي لا تعارض بين النهي عن طلب الإمارة وبين طلب الإمارة. النهي عن طلب الإمارة على وجه، إذا كنت ضعيفا، إذا ما كنت تقيم شرعا، إذا كنت ستضطر أن تخالف الشرع الله عز وجل وكذا، والأمر بالطلب إن أنست من نفسك رشدا، تقيم عدلا، تدعو إلى الله عز وجل، ترفع ظلما إلى آخر ذلك. ولهذا لا وجه لهؤلاء فيما في الاستدلال بقصة يوسف عليه السلام. نعم. نعم. الوسيلة والغاية عند يوسف مشروعتان، لما عند هؤلاء الوسيلة غير مشروعة. نعم. ماذا؟ نعم. عصير.
قال ابن بطال رحمه الله: قال المهلب: وأما حرص والحرص الذي اتهم النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه ولم يوله هو أن يطلب من الإمارة ما هو قائم لغيره متواطئا عليه، فهذا لا يجب أن يعان عليه. ولم يوله هو أن يطلب من الإمارة ما هو قائم لغيره متواطئا عليه، فهذا لا يجب أن يعان عليه ويتهم طالبه. وأما إن حرص على القيام بأمر ضائع من أمور المسلمين، أو حرص على سد خلة فيهم، وإن كان له أمثال في الوقت والعصر لم يتحركوا لهذا، فلا بأس أن يحرص على القيام بالأمر الضائع ولا يتهم هذا إن شاء الله.
نعم، وهذا يوضح، يعني ممكن نضع في القاعدة، وهو من طلب الإمارة للإمارة فيمنع منها، ومن طلب الإمارة لإقامة الدين فيعطاها إذا كان قادر. من طلب الإمارة للإمارة من أجل الإمارة، من أجل يكون أميرا، من أجل يكون كذا، فلا يعطاها. ومن طلبها لإقامة الدين فيعطاها. يعني نقول من أقامها، من طلبها لإقامة الدنيا منع منه، ومن من طلبها لإقامة الدين أعطاها إذا كان قادرا على ذلك. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: كلام جيد في أهل البدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا اتفق أئمة الدين على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يثبت له ولاية بل ولا إسلام، حتى ينظر وقوفه عند الأمر والنهي الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولهذا اتفق أئمة الدين على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يثبت له ولاية بل ولا إسلام، حتى ينظر وقوفه عند الأمر والنهي الذي بعث الله به رسوله. يعني قد يحصل الخوارق للكافر وليس للصاحب البدع فقط، حتى الكافر. نعم. نعم. ايا كان، حتى لو للدينيه، لو انت عايز مني تبقى خطيب المسجد ده وانا ارى فيك انك تطلب ذلك لنفسك او تطلب الامامه، يا شيخ قدمي في صلاه التراويح عشان خاطري وبتاع، وانا المس فيك انك تريد وجه اعلامي، امنعك مثلا، حتى ولو كان. نعم. والانسان لو طلب اي ما محل ومكانه ليقوم به دين الله فهو محمود، لانه قد يتعين عليه هذا، قد يتعين عني هذا. لو أنك يمكن الآن هذا مسجد مثلا، هذا المسجد لم تخطب فيه خطب فيه ماذا؟ الأشعار الصوفي، فأنت تذهب إلى صاحب المسجد وأنا هذا بيأخذ منك مثلا 3,000 جنيه، أنا سأتي ومجانا وكذا وكذا، أنت محمود جزاك الله خيرا. بل إن كنت قادرا ويسمع لك يجب عليك هذا، يجب عليك ماذا؟ هذا. فأنا أريد هذا المسجد وأريد هذا المسجد، وكل من يبني مسجد أيوة نعم أنا معكم، نعم سأدي لكم بخطباء، أنا سأكون إمام هذا المسجد. هذا تطلبه لنفسك ولا لدينك لتقيم به دينا؟ هذا محمود. طيب أنا مثلا مدرس في مدرسة، والمدرسة بها خلل، مدير مدرسة عنده خلل، فأنا لو طلبت من الإدارة أو عرضوا علي فوافقت، نعم أنا أريد أن أكون مديرا ليقيم العدل و أجمع وأرفع مخالفات موجودة بسبب هذا المدير وإلى آخره، ما في مشكلة، فهذا لا إشكال فيه. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: الكلام في التحذير من أهل البدع. قال شيخ الإسلام: والداعي إلى البدعة يستحق العقوبة باتفاق المسلمين، وعقوبته تكون تارة بالقتل وتارة بما دونه، كما قتل السلف الجهم ابن صفوان والجعد ابن درهم وغيلان.
نعم، الداعي إلى البدعة لولا من دفع إلى بالقتل قتل، كما قتل السلف الجهم ابن صفوان مقتول يا أخوان، متى مقتول؟ الجهم اللي أخذ عن الجعد، والجعد أخذ، الجعد أخذ عن من؟ أبان بن سمعان، وأبان أخذ عن طالوت، وطالوت أخذ عن لبيد بن أعصم أو لبيد بن أعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يرى ماذا؟ أن التوراة مخلوق، ولهذا جاء قول هذا من اليهود، فأخذه الجهم عن الجعد عن أبان عن طالوت عن إيه؟ لبدة بن أعصم. نعم هذا إسناد التعطيل إسناد القول بالخلق. نعم
قال وغيرهم ولو قدر أنه لا يستحق العقوبة أو لا تمكن عقوبته فلا بد من بيان بدعته والتحذير منها لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يبقى عندنا أمران، أما بيان بدعته والتحذير منها والتحذير منه ده لازم. طيب عقوبته إما أن تمكن عقوبته أو لا تمكن، فإن أمكن عقوبته فإما أن يكون بقتل أو بغير. يبقى هنا بيان حاله والتحذير منه ده لازم. طيب أما عقوبته فإن أمكنت فإما أن تمكن وإما لا تمكن، فإن لم تمكن فهذا يعذر فيه الإنسان، وإذا أمكن عقوبته فإما أن تكون بقتل إذا كان رأسا ولا يندفع إلا بالقتل، وإما أن يكون بغير ذلك من سجن من نفي كما فعل عمر مع صبيخ. أما القتل ففيه أمثلة كثيرة، منها قتل الجاء، منها قتل الجعد، منها قتل غيلان. والحمد لله إذا رأى رؤوس أهل البدع مثل هذه العقوبات ها اندرأت شرورهم واندفعت بدعوهم وصاروا خائبين خاسرين. نعم وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
قال الشيخ ربيع أصحاب أحمد يسألونه عن مسائل أبي حنيفة. قال شيخ الإسلام وحنبل وأحمد بن الفرج كانا يسألان الإمام أحمد عن مسائل مالك وأهل المدينة، كما كان يسأله إسحاق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان الثوري وغيره، وكما كان يسأله الميموني عن مسائل الأوزاعي، وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه، فإنه كان قد تفقه على مذهب أبي حنيفة ثم اجتهد في مسائل كثيرة رجح فيها مذهب أهل الحديث.
يعني هذه فائدة، هذه فائدة خاصة. وحنبل وأحمد بن فرج كان يسألني الإمام أحمد عن مسائل الإمام عن مسائل مالك وأهل المدينة. طيب كما كان يسأله إسحاق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان الثوري وغيره، كما كان يسأله الميموني عن مسائل الأوزاعي، وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه. فإذا كان يسأل عن مسائل الأئمة رحمهم الله لأنه كان موسوعا في ذلك كله. نعم
شيخنا تخصيص أبي حنيفة للشيخ ربيع مع أنه سأل عن مسائل الأئمة كلها،
تقول إيه تخصيص إيه؟
تخصيص يعني وجه تخصيص الشيخ ربيع بأبي حنيفة، هل في وجه يعني في الرد على الحددية يعني يكون قصد هذا؟ لأن هو سأل عن الأئمة كلهم، فإن أحمد يعني سئل عنه واعتبره إماما يسأل عن مسائله.
وقد يكون ما يبعد أن الشيخ يعني أراد يبرز هذا، يعني أن يراد أن يبرز هذا يعني، فما ضلل ولا حضر ولا. نعم نعم.
قال الشيخ ربيع إنما يكون التخير بين أبوين مأمونين. قال شيخ الإسلام فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين يحصل طاعة الله ورسوله لاحقه، ومع حصوله عند الآخر لا يحصل له، قدم الأول قطعا.
نعم فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين مع حصوله عند أحد الأبوين يحصل طاعة الله ورسوله لاحقه، ومع حصوله عند الآخر لا يحصل له، قدم الأول قطع. يعني ينظر إلى المصلحة، فمع ما يحصل عنده طاعة الله وطاعة رسوله فإنه يقدم على غيره. هذه المختارات من مختصر الفتاوى المصرية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.